نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونرجع له الفضل ونذكره ونصلي على خيرة خلقه محمد وآله وصحبه وبعد. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم عبر الأثير من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في حلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. يسرني أن ألتقي معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى الإجابة عن أسئلتكم في هذه الحلقة، وباسمكم جميعا أرحب به. حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله وبارك فيكم.
نستهل حلقتنا معالي الشيخ بهذا السؤال. يقول فيه السائل: كنت أعمل بالشرائع في مكة المكرمة وأحرمت للعمرة من البيت، وتوجهت مباشرة إلى الحرم، وتكرر ذلك مرتين، ولم أكن أعلم أنه يجب أن أخرج إلى حد الحرم، فما التوجيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد. نقول في جواب هذا السؤال: إذا كان دون هذه المواقف، إذا كنت دون هذه المواقف كأهل جدة وأهل الشرائع وأهل بحرة يحرمون من محلهم لقوله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس عند البخاري: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. أهل مكة يعني في الحج، أما العمرة فيحرمون من خارج مكة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تحرم بالعمرة من خارج مكة من التنعيم، وهكذا من الجعرانة. فمن أراد العمرة وهو في مكة فلا بد أن يخرج إلى الحل، بمعنى أن يتعدى حدود الحرم المعروفة. وأما من كان من أهل مكة يريد أن يحرم بالحج فيحرم من بيته. ونقول لك من باب الاحتياط: إذا كانت هذه الشرائع التي أحرمت منها داخل حدود مكة فلا يصح إحرامك، لأنه لا بد في الإحرام بالعمرة من الخروج إلى الحل كما ذكرنا آنفا. دليله ما سبقنا: والعمرة بهذا تخالف الحج، فعليه إذا كنت داخل حرم مكة في عمرتيك فعليك أن تذبح خروفين عن كل إحرام خروف، لأنك أحرمت من دون الميقات، وكل عمرة فيها خروف، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سائل يقول: رجل تعمد الاستمناء بعد السحور، هل صيامه صحيح وما الكفارة؟
الجواب: أولا نقول إذا كان الحدث قبل الإمساك أي قبل طلوع الفجر فصومك صحيح وليس عليك شيء، ولكن إذا كان الحدث بعد الإمساك أي بعد طلوع الفجر فيجب عليك قضاء هذا اليوم أو الأيام التي وقع فيها الاستمناء مع التوبة، وليس عليك كفارة، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع، علما بأن الاستمناء لا يجوز مطلقا سواء في حال الصوم أو بدونه، لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق، والله أعلم.
أحسن الله إليكم علي الشيخ وبارك في علمكم. هنا أحد الإخوة في سؤاله يسأل عن تربية الطيور والحيوانات والاعتناء بها.
الجواب يا أخي السائل تكملة لسؤاله هل يجر الإنسان على ذلك؟ أولا لا حرج في تربية الطيور إذا وفر الإنسان لها ما تحتاجه من ماء وغذاء ومأوى يناسبها، فقد كان عمل المسلمين على ذلك منذ القرن الأول ولم ينكر عليهم، فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه كان له أخ يقال له أبو عمير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير. وجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل ما بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، قال في كل كبد رطبة أجر. فمعنى ذلك أن كل من أعطى من الطيور أو من غيرها من مخلوقات الله من لها كبد أو تستفيد من ذلك فإن فيه أجر، متفق عليه.
بارك الله في علمكم. هنا السائل يقول بين أبي وعمي خلاف منذ سنوات، ما حكم هذه القطيعة؟
الجواب يا أخي السائل أولا أننا ننصحك بأن تحاول الإصلاح بين أبيك وعمك، وأن تبذل الجهد في ذلك، فإنه لا يجوز للمسلم هجر أخيه المسلم فوق 3 ليال. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا كونوا عباد الله إخوانا. وقد ثبت أن الهجر سبب للحرمان من مغفرة الذنوب، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا. والخلاصة يا أخي السائل يجب عليك أن تحاول الإصلاح بين أبيك وعمك، لأن هذا من الهجر والهجر لا يجوز بحال، فأنت أيضا تستطيع بأسلوبك وبقربك منهم أن تحل المشكلة، والله يوفقنا وإياك.
نعم، هنا أحد الإخوة في سؤاله يقول ما حكم المراهنة على لعبة أو تحدي بمبلغ من المال يأخذه الفائز؟
الجواب المراهنة بين اثنين أو بين فريقين على الصفة المذكورة لا يجوز أخذ ما عين فيها، لأنها ضرب من الميسر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، والله الموفق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. لازلنا نتواصل معكم أيها الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي وفقه الله. هذا السائل يقول يسأل عن حكم التيمم مع وجود الماء.
الجواب يا أخي السائل: التيمم للصلاة لا يجوز مع وجود الماء والقدرة على استعماله. التيمم للصلاة لا يجوز مع وجود الماء والقدرة على استعماله، بل الواجب على المسلم أن يستعمل الماء في وضوءه وغسله من الجنابة أينما كان ما دام قادرا عليه، وليس بمعذور في تركه والاكتفاء بالتيمم، وتكون صلاته حينئذ غير صحيحة لفقد شرط من شروطها وهو الطهارة بالماء عند القدرة عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذا السائل يسأل عن الصلاة بعد طواف الوداع.
الجواب يا أخي السائل حفظك الله: إذا طاف الحاج طواف الوداع ثم صلى العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر لا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع البيت آخر الليل وصلى بالناس الفجر يوم 14، ثم توجه إلى المدينة بعد الصلاة، وكذلك لو صلى ثم بقي ينتظر رفقاءه حتى يتجهزوا فلا بأس كذلك. كل هذه أعذار شرعية في التأخير، وهكذا لو تأخر من أجل أن يأكل العشاء أو الغداء أو إصلاح سيارة أو التماس سائق، كل هذه الأمور معفو عنها. إنما الذي يوجب عليه العودة للطواف هو لو جلس في مكة وأقام بين البنيان حتى طالت المدة عرفا، فإنه يرجع ويودع. أما المدة اليسيرة بأن ودع العصر ومشى بعد المغرب أو طاف في أثناء الليل ثم مشى في آخر الليل أو بعد الفجر، كل هذا فيه سعة من فضل الله عز وجل، والله يوفق الجميع.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. هنا السائل يقول يسأل عن حكم سماع الأغاني.
الجواب: استماع الموسيقى والأغاني حرام ولا شك في تحريمه، وقد جاء عن السلف من الصحابة والتابعين أن الغناء ينبت النفاق في القلب، واستماع الغناء من لهو الحديث، يقول ربي وربكم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن مسعود في تفسير الآية: والله الذي لا إله إلا هو إن لهو الحديث هو الغناء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، رواه البخاري من حديث أبي مالك الأشعري. والمراد بالمعازف هي آلات له، وقوله صلى الله عليه وسلم يستحلون من أقوى الأدلة على تحريم المعازف، إذ لو كانت المعازف حلالا فكيف يستحلونها. أما الضرب بالدف فالصحيح جوازه للنساء في الأعياد والأعراس، شريطة أن يكون الكلام المصاحب له حسن المعنى غير فاحش ولا مهيج للغرائز، وأن يكون مقتصرا على النساء دون الرجال، وبالله التوفيق والسداد.
نعم، هنا السائل أحمد من الدمام يسأل عن، يقول: هل يلتقي المؤمن بإخوانه وأقاربه في الجنة؟
الجواب يا أخي السائل: نقول قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وقال الله تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقال تعالى: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وقول الله تعالى: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، أن يجمع الله عز وجل بينهم وبين أحبائهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء، ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين لتقر أعينهم بهم، حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى امتنانا من الله وإحسانا من غير تنقيص للأعلى عن درجته، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعوا ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وكما جاء في فتوى اللجنة الدائمة، الله جل وعلا أخبر أنه بفضله ومنه وكرمه يلحق ذرية المؤمنين بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوا منزلتهم في العمل، فقال جل شأنه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. رددنا هذه الآية كثيرا لأن فيها نصا على جوابك يا أخي السائل، وفقني الله وإياك وجمعني وإياك بذرياتنا وأهلينا يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.
بارك الله في علمكم علي الشيخ. هذا السائل حمزة يقول: عندنا تاجر يشتري السيارات بأكبر من ثمنها مؤجل على أن تأخذ ثمنها بعد 30 يوم، ثم يبيعها بثمن أقل، يقول: ما حكم هذه المعاملة مع العلم أنه تعاد له السيارات التي باعها غالبا ليعود ويقوم بنفس العملية لكن بدون اتفاق بينهما على إعادة السيارة المباعة؟
الجواب يا أخي السائل: هذه المعاملة من حيل الربا وهي محرمة، فالواجب ترك التعامل بها، لكن يجوز لك أن تبيعها على غيره حالا أو مؤجلا بعد أن تمتلكها، أما البيع عليه فلا يجوز كما قلنا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذا السائل يقول: يشعر أثناء الصلاة بشيء من البول، من قطرات البول، ما التوجيه؟
نقول: إذا كان رجل مصابا بمرض سلس البول فعليه أن يتطهر ويتحفظ بأن يضع شيئا مكان البول الذي يكون مانعا من انتشار النجاسة، وأن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت ويصلي فيه، وصلاته حينئذ صحيحة لأن مرضه مستمر ولا يجد فرصة متسعة حتى يتطهر طهارة كاملة ثم يصلي. أما الحالة الثانية، إذا كان هناك وقت تنقطع فيه قطرات البول أو انقطع فيه نزوله قبل فوات وقت الصلاة، فعليه أن ينتظر حتى يتطهر طهارة كاملة ثم يصلي. ومثل هذا لو حصل وتيقن من القطرات في أثناء الصلاة فعليه إعادة الصلاة بعد حصوله على طهارة كاملة من نجاسة وغسل الثياب. المهم أن هناك حالتين: الحالة الأولى أن يكون معه سلس البول، فهذا يتطهر عندما يدخل وقت الصلاة ثم يدخل يصلي وصلاته صحيحة حتى لو استمر معه نزول البول. أما الحالة الثانية أن تقطير البول ليس دائما بل في بعض الحالات، فإذا جاءه في حالة فيجب عليه أن يخرج ويتوضأ ثم يعود إلى الناس ويصلي معهم، فهذه وصلاته صحيحة حينئذ. أما لو صلى والبول معه فلا يصح لأنه ليس كالحالة الأولى، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم عالي الشيخ وبارك في علمكم بهذه الإجابة وهذا التوجيه. نختم هذه الحلقة في البرنامج اليومي نور على الدرب مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر لأخي وزميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، والشكر موصول لكم أيها الكرام لطيب تواصلكم. إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم
إبراهيم ابن محمد الشايع،
تنفيذ
عبد الله ابن شويش الشويش.